الحياة إما للإنسان وإما عليه، تمر ساعاتها ولحظاتها وأيامها وأعوامها، تمر على الإنسان فتقوده إلى المحبة والرضوان حتى يكون من أهل الفوز والجنان، أو تمر عليه فتقوده إلى النيران وإلى غضب الواحد الديان. الحياة إما أن تضحكك ساعة لتبكيك دهرا، وإما أن تبكيك ساعة لتضحكك زهرا. الحياة إما نعمة للإنسان أو نقمة عليه. هذه الحياة التي عاشها الأولون، وعاشها الآباء والأجداد، وعاشها السابقون، فصاروا إلى الله عز وجل بما كانوا يفعلون. الحياة معناها كل لحظة تعيشها وكل ساعة تقضيها، ونحن في هذه اللحظة نعيش حياتنا إما لنا وإما علينا. فالرجل الموفق السعيد من نظر في هذه الحياة وعرف حقها وقدرها، فهي والله حياة طالما أبكت أناسا فما جفت دموعهم، وطالما أضحكت أناسا فما ردت عليهم ضحكاتهم ولا سرورهم. الحياة أحبتي في الله جعلها الله ابتلاء واختبارا وامتحانا تظهر فيه حقائق العباد. ففائز برحمة الله سعيد، ومحروم من رضوان الله شقي طريف. كل ساعة تعيشها إما أن يكون الله راض عنك في هذه الساعة التي عشتها، وإما والعكس والعياذ بالله. فإما أن تقربك من الله وإما أن تبعدك من الله. وقد تعيش لحظة واحدة من لحظات حب الله وطاعة الله تغفر بها سيئات الحياة وتغفر بها ذنوب العمر، وقد تعيش لحظة واحدة تتنكب فيها عن صراط الله وتبتعد فيها عن طاعة الله تكون سببا في شقاء الإنسان حياته كلها. نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الحياة فيها داعيان، داع إلى رحمة الله وداع إلى رضوان الله وداع إلى محبة الله. وأما الداعي الثاني فهو داع إلى ضد ذلك، شهوة أمارة بالسوء أو نزوة داعية إلى خاتمة السوء. والإنسان قد يعيش لحظة من حياته يبكي فيها بكاء الندم على التفريط في جنب ربه، يبدل الله بذلك البكاء سيئاته حسنات. وكم من أناس أذنبوا، وكم من أناس أساءوا، وكم من أناس ابتعدوا وطالما اغتربوا عن ربهم، فكانوا بعيدين عن رحمة الله، غريبين عن رضوان الله. وجاءتهم تلك الساعة واللحظة، وهي التي نعنيها بالحياة الطيبة، لكي تراق منهم دمعة الندم، ولكي يلتهب في القلب داعي الألم، فيحس الإنسان أنه قد طالت عن الله غربته وقد طالت عن الله غيبته، لكي يقول إني تائب إلى الله منيب إلى رحمته ورضوانه. وهذه الساعة هي الساعة التي هي مفتاح السعادة للإنسان، ساعة الندم. وكما يقول العلماء إن الإنسان قد يذنب ذنوبا كثيرة، ولكن إذا صدق ندمه وصدقت توبته بدل الله سيئاته حسنات، فأصبحت حياته طيبة بطيب ذلك الندم وبصدق ما يجده في نفسه من الشجاع والألم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيي في قلوبنا هذا الداعي إلى رحمته وهذا الألم الذي نحسه من التفريط في جنبه. أحبتي في الله، كل واحد منا نريده أن يسأل سؤالا، أن يسأل نفسه عن الليل والنهار، كم يسهر من الليالي وكم يقضي من الساعات، كم ضحك في هذه الحياة، وهل هذه الضحكة ترضي الله عز وجل عنه، وكم تمتع في هذه الحياة وهل هذه المتعة ترضي الله عز وجل عنه. وكم سهر، وهل هذا السهر يرضي الله عنه؟ وكم وكم سؤال يسأل فيه نفسه. وقد يغادر الإنسان، لماذا أسأل هذا السؤال؟ نعم، تسأل هذا السؤال لأنه ما من طرفة عين ولا لحظة تعيشها إلا وأنت تتقلب في نعمة الله. فمن الحياء مع الله والخجل مع الله أن يستشعر الإنسان عظيم نعمة الله عليه. من الحياء والخجل أن نحس أننا نطعم طعام الله، وأننا نستقي من شراب خلقه الله، وأننا نستظل بسقفه، وأننا نمشي على فراشه، وأننا نتقلب في رحمته. فما الذي نقدمه في جنبه؟ يسأل الإنسان نفسه. يقول الأطباء إن في قلب الإنسان مات، لو زادت 1% أو نقصت 1% مات في لحظته. فأي لطف وأي رحمة وأي عطف وأي حنان من الله يتقلب فيه الإنسان. يسأل الإنسان نفسه عن رحمة الله فقط. إذا أصبح الإنسان وسمعه معه وبصره معه وقوته معه، فمن الذي حفظ له سمعه؟ ومن الذي حفظ له بصره؟ ومن الذي حفظ له عقله؟ ومن الذي حفظ له روحه؟ يسأل نفسه، من الذي حفظ هذه الأشياء؟ من الذي يمتع بالصحة والعافية؟ الناس المرضى على الأسخرة البيضاء يتأوهون ويتألمون، والله يتحبب إلينا بهذه النعم، يتحبب إلينا بالصحة، بالعافية، بالأمن، بالسلامة، كل ذلك فقط لكي نعيش هذه الحياة الطيبة. الله تعالى يريد من عبده أمرين: الأمر الأول فعل فرائض، والأمر الثاني ترك نواهيه وزواجره. ومن قال إن القرب من الله عز وجل فيه الحياة الأليمة أو فيه الضيق، فقد أخطأ الظن بالله. والله إذا ما طابت الحياة في القرب من الله فلن تطيب بشيء سواه، وإذا ما طابت بفعل فرائض الله وترك محارم الله فوالله لا تطيب بشيء سواه. ويجرب الإنسان متع الحياة كلها، فإنه والله لم يجد أطيب من متعة العبودية لله بفعل فرائض الله وترك محارم. أنت مأمور بأمرين: إما أن يأتيك الأمر افعل أو لا تفعل. إذا جئت تفعل أي شيء في هذه الحياة، تسأل نفسك: هل الله عز وجل أذن لك بفعل هذا الشيء أو لم يأذن لك؟ أي شيء تفعل، فالأجساد ملك لله، والقلوب ملك لله، والأرواح ملك لله. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر يسأل نفسه: هل الله راض عنه إذا تقدم فليتقدم، أو الله غير راض عنه فليتأخر؟ فوالله ما تأخر إنسان ولا تقدم وهو يرجو رحمة الله إلا أسعده. ولذلك السعادة الحقيقية والحياة الطيبة تكون بالقرب من الله. القرب من ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، الأمر أمره والخلق خلقه والتدبير تدبيره. ولذلك تجد الإنسان دائما في قلق وفي تعب، تجد الشخص يتمتع بكل الشهوات، ولكن والله تجد ألذ الناس بالشهوات أكثرهم آلاما نفسيا، وأكثرهم قلقا نفسيا، وأكثرهم ضجرا بالحياة. واذهب وابحث عن أغنى الناس تجده أتعب الناس في الحياة. لماذا؟ لأن الله جعل راحة الأرواح في القرب منه، وجعل لذة الحياة في القرب منه، وجعل أنس الحياة في الأنس به سبحانه وتعالى. والصلاة الواحدة يفعلها الإنسان من فرائض الله، بمجرد ما ينتهي من ركوعه وسجوده وعبوديته لربه، بمجرد ما يخرج من مسجده يحس براحة نفسية، والله لو بذل لها أموال الدنيا من استطاع إليها سبيل. الحياة الطيبة في القرب من الله، الحياة الهنيئة في القرب من الله. إذا كان ما طابت الحياة بالقرب من الله فبمن تطيب؟ وهناك ثلاث عوائق تمنعك من القرب من الله. أولها الشهوة، الشهوة التي تحول بينك وبين القرب من الله. ثانيها سوء الظن بالله. ثالثها الشيطان الذي أخذ على نفسه العهد أن يبعدك من الله عز وجل. فأما الشهوة فهي لذة ساعة وألم دهر. الشهوة شهوة اللهو واللعب الذي وصف الله عز وجل به هذه الحياة الدنيا أنها لهو ولعب. ولكن كم من أجساد لهت ولعبت الآن تتقلب في عذاب القبور، وكم من أجساد لهت ولعبت ترى الآن الضنك في ضيق القبور، وكم من أناس الآن تضيق عليهم اللحود وتضيق عليهم القبور يتمنون لحظة واحدة من ذكر الله وطاعته. ما تعرف قيمة هذه الحياة ولا تعرف قيمة هذه الشهوة التي دعت إلى معصية الله إلا إذا أردت فراق هذه الحياة، ولن تجد ندما أصدق من ندم الإنسان إذا ودع هذه الحياة. وسيعرف الإنسان قيمة الشهوة التي هي أول العوائق إذا فارق الحياة، وبمجرد ما تأتي لحظة الفراق تبكي بكاء الندم ويقول الإنسان ولو كان صالحا قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، يتمنى ولو كان صالحا أن يرجع لكي يزداد من صحيفة العمل. ولا يغتر الإنسان ويقول إن هذه الساعة بعيدة لأنه شباب، لا والله، كم من حوادث أخذت أناس في عز الشباب وزهرة الشباب وشدة النشوة واكتمال العمر. فلذلك ينبغي للإنسان يعرف قيمة هذه الشهوة، والله عز وجل ما حرمنا من الشهوة ولا منعنا من اللذة، بل جعل للشهوة موضعا معينا ومكانا معينا، أمينا سليما نقيا، جعل لها مكان لا يأذن لك أن تضع الشهوة في غير هذه المكان. ثم الأمر الثاني من العوائق سوء الظن بالله. بعض الناس إذا قلت له أقبل على الله يقول لك يا أخي لماذا تضيق عليه، يا أخي الحياة دعني أتمتع بالحياة، دعني أسهر وأتمتع بسهري وأذهب وآتي وأتمتع بذهابي دون قيود أو حدود. يتمنى أو يحس أن الحياة الضنكة والأليمة إذا اقترب من الله، والله والله نشهد لله أنه لا أطيب من القرب من الله. ومن أراد أن يجدد لذة القرب من الله فليزدد من طاعة الله عز وجل، يزدد من الصالحات ويزدد من الأعمال التي تحبب الله عز وجل فيه وتدعوه إلى مرضاة الله، حتى يحس ساعتها عليكم السلام، حتى يحس ساعتها بلذة العبودية من الله تبارك وتعالى. أما الأمر الثالث الذي يعيق الإنسان عن طاعة الله ومحبة الله فهو الشيطان الرجيم. وهذا الشيطان على نوعين، شياطين إنس وشياطين جن. فمن أراد القرب من الله عز وجل فعليه أن يفر من شياطين الإنس وشياطين الجن. أما شياطين الإنس فهم الذين يزهدون في طاعة الله ويأسون الإنسان ويقنطونه من رحمة الله، ينبغي للإنسان أن لا يصغي إليه، وليعلم أن صديقه الصادق في محبته ومودته وخلته هو الذي يصدقه فيهدي إليه عيوبه ويدعوه إلى محبة ربه وذل العبودية لخالقه. وأما شيطان الجن فهي الوساوس التي يقذفها في قلب الإنسان ويقول له انتظر فلا زال في الأمر بقية، ولا تعجل، تمتع بهذه الحياة، تمتع بشهواتها، واسهر ما شئت من الليالي، وافعل ما شئت من لذات هذه الحياة، فإن الحياة طويلة، ولا يزال يهنيه ولا يزال يخزيه حتى يسلمه إلى عاقبة الردى. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من ذلك. إخواني في الله، الحياة الطيبة هي متمثلة في ضد هذه الثلاثة الأمور. أما داعي الشيطان فيستدله الإنسان بداعي الرحمن، وأما شياطين الإنس فيستدلهم بدعاة الخير من الصالحين وعباد الله المتقين. وأما سوء الظن بالله فيدفله بحسن الظن بالله عز وجل. أما إدلال داعي الشيطان بداعي الرحمن، فاعرض نفسك على كتاب الله عز وجل واجعل لك كل يوم جلسة مع القرآن. لا يحس الشاب أن هذا القرآن نزل لغيره، والله إنك ممن يخاطب بالقرآن شئت أم أبيت، اقتربت أو بعدت، وكل إنسان يوم القيامة سيأتي هذا القرآن حجة له أو حجة عليه. لا يقول الإنسان أن هذا القرآن لغيره، القرآن لك وأنت مخاطب به، ولو كنت من أبعد الناس عن طاعته مخاطب بهذا القرآن، وسيكون هذا القرآن حجة لك أو حجة عليك. واستبدال هذا الداعي وهو كتاب الله عز وجل فيه طمأنينة القلوب وانشراح الصدور. الله تعالى يقول في كتابه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تعرض نفسك على كتاب الله فتعيش في رحمة الله إذ يخاطبك الله عز وجل، وتعرض نفسك على داعي الله عز وجل لتحقيق ما أمر الله به في القرآن وترك ما نهى الله عز وجل في كتابه. وأما إبدال دعاة السوء بدعاة الخير فالجلوس مع الصالحين، وغشيان حلق الذكر التي لا يشقى بهم جديد، زيارة الصالحين والأنس بالصالحين وحب الصالحين خير للإنسان في الدنيا والآخرة. والله هم القوم ونعم القوم، ما جلس إنسان مع رجل صالح إلا وجد منه خير، لا يدعوه إلا لصلاح دينه ودنياه وآخرة. وأما قرين السوء فعلى العكس، فهو الذي يدعو إلى محارم الله، ولو سأل الإنسان نفسه عن أي معصية فعلها وجد وراها داعي السوء، ووجد وراءها شيطان الإنس الذي حبب إليها وسهل في الوصول إليها. فيستبدل الإنسان الأشرار بالأخيار ويقول للأخيار أريد الجلوس معكم، أريد الإنس بكم، يزورهم ويجلس معهم. ولذلك ورد أن الرجل يأتي إلى مجلس من مجالس الذكر فيجلس مع الصالحين جلسة واحدة، قد تكون هذه الجلسة سبب في نجاتك من النار. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أنزل أهل الجنة في الجنة وتمتعوا بما هم فيه من النعيم قالوا يا ربنا كيف نتنعم في الجنة وإخواننا يعذبون. إخوانهم من؟ أناس كانوا معهم ولكن كانت عندهم سيئات، مثلا رجل كان مع الصالحين ولكن عنده سيئات، يشرب الخمر، يزني، أو يفعل أي شيء من المحرمات، صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله لما جاء في يوم القيامة ما فات من هذه الأشياء فيدخل النار. فإذا دخل ذلك الرجل الصالح الذي جلس مع الجنة يقول يا رب كيف أتنعم في نعيم الجنة وأخي يعذب، فيأذن الله عز وجل بالشفاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال الرجل يشفع حتى يشفع للرجل الذي جلس معه لحظة واحدة في ذكر الله عز وجل، لحظة واحدة في ذكر الله عز وجل توجب للإنسان الشفاعة. فهذه من خيرات الجلوس مع الصالحين، ومن خيرات الجلوس مع الصالحين أن القلوب تنشرح والصدور تنشرح وتطمئن بذكر الله عز وجل. ولذلك تجد الإنسان إذا جلس مع الصالحين يقوم ونفسه معلقة بالسماء، معلقة بطاعة الله، يريد أن يفعل أي خير يقربه إلى الله. والله ما جلس الإنسان مع صالح موفق إلا دله على الله، وهذا والله هو الصديق الذي تقوم من عنده وحالك أصلح من حالك إذ جلست. بعض الناس مبارك إذا جلست معه تقوم من عنده وقلبك معلق بالله، وقلبك وفؤادك وروحك تريد رضوان الله، ما تريد إلا شيء يدلك على الله. وبعض الناس إذا جلست معه تريد فقط خصلة من خصال الخير تقربك إلى الله، ومجلس واحد من ذكر الله عز وجل قد يجعل الإنسان يغير حياته كلها إذا صدق في عبوديته لله وتأثر بما يقال له من أوامر الله. المقصود أن الجلوس مع الصالحين يعتبر من أهم الأسباب التي تدل الإنسان على ربه، والجليس الصالح هو الذي إذا نسيت الله ذكرك وإذا ذكرت الله أعانك، والكلمة الطيبة من الرجل الطيب تطيب بها القلوب، والنصيحة الصالحة من الرجل الصالح يصلح الله بها الأحوال. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم مجالس الصالحين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مجالس الصالحين تغشاها الملائكة، وهي حلق الذكر التي تحفها الملائكة إلى السماء ويطيب بها وقت الإنسان وتطيب بها حياته. وأما استبدال سوء الظن بحسن الظن فهذا أمر مهم جدا لكل إنسان، فالله تعالى فوق ما تظن من الرحمة، إن تقربت منه شبر تقرب منك ذراعا، إن تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا، إن أتيته تمشي أتاك هربا. كل واحد ينبغي عليه أن يكون عنده شعور يعلم أنه لا أرحم به من الله عز وجل. والله لو أن الإنسان حمل ذنوب هذه الحياة كلها وجاء في لحظة واحدة تائب إلى الله منكسر بين يدي الله يرجو رحمة الله، والله ما يخيبه الله من رحمة ولا يقنط من روحه سبحانه وتعالى، فهو أكرم من سئل وأعظم من هدي وأمر. وفي قصص التائبين عبر، فإن الإنسان قد يتوب من ذنوب الحياة ويجعل الله عز وجل توبته في لحظة واحدة موجبة لغفران حياته كلها. ولذلك أصدق شاهد بعض الناس، بعض الحجاج يقدم على الله عز وجل في هذه البلاد الطيبة يمكن 70 سنة ما يعرف الله عز وجل، في معاصي وفي ذنوب وفي سيئات، يأتي إلى الله عز وجل في آخر عمره تائب منيب، الدمعة ما تتملكها عينه، مثل قصة أحد قبل يعني تقريبا أسبوعين كنت مع رجل من كبار أهل المدينة ويقول لي في حج هذه السنة حصلت عبرته. يقول كان هناك أحد أصدقائنا رجل كنا نخشى الجلوس معه من كثر معاصيه وكثرة ما يفعل والعياذ بالله من المعاصي. يقول فشاء الله عز وجل في آخر حياتي قبل الحج أن ابتلى بمرض فدخل فأجريت له عملية، دخل المستشفى وأجريت له عملية، فخرج من المستشفى ملهوك القوى يعني في آخر حياته بحالة لا يعلمها إلا الله عز وجل. يقول فجلس فترة النقاهة بعد العملية وهذا قبل الحج، قبل الحج يقول تقريبا بشهر. يقول فارتاحت نفسه واطمأنت نفسه فشاء الله عز وجل مع المرض، وما له في الإفاقة من المرض إلا أيام قليلة، واقتربت أيام الحج وإذا به يصيح على أبنائه، هو رجل ثري في نعمة وفي جاه، يصيح على أبنائه ويقول أريد الحج. قالوا يا أبانا ضعيف مريض يعني العملية ما تستطيع أن تحج معه، قال أريد الحج. فما كان من أبنائي إلا أن أعانوا على الحج، وكانت معه امرأة، فشاء الله عز وجل أنه قدم إلى جدة هنا ومضى في اليوم السابع يريد الحج، وفي طريقه إلى مكة إذا به يتأوه من قلبه. فلما تألم من قلبه تقول زوجته تحكي عنه، جلس يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تقول امرأة ماذا بك يا فلان؟ قال لها الموت. ثم قال لا إله إلا الله وسقط ميتا في جهنم. هذا يدل على شيء، يدل على سعة رحمه الله، وجه الحياة كلها بعيد عن الله، ما انتقم الله عز وجل منه. الله قادر وهو جالس على المعصية أن يخسف فيه الأرض، والله لو أذن الله للعاصي، لو أذن الله للأرض أن تنتقم من العاصي والله لخسفت فيه في لحظة واحدة. الله مالك الملك، هذا له العزة وله الكمال وله الجلال، كل شيء في هذا الكون تحت أمره وتحت ظهره وتحت ملكه. سبحان الله، يعصيها الإنسان ويفعل المعصية ومع ذلك أولا يعطيها الصحة ويمكن من لذة المعصية، وهو قادر أن يسلب الروح في لحظة واحدة حتى إذا فعل المعصية يأتي ويستر. سبحان ما أحسن، يفعل المعصية عافية وصحة وستر، ثم مع ذلك يدعو، يدعو الإنسان ويقول له هلم إلى رحمتك، هلم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعرفي ما أريد منك إلا لسان طيب وعمل طيب، ما أريد منك غير هذا. كذاب من يقول من القرب من الله في ضيق، لا والله ما يريد الله منك إلا كلام طيب وفعل طيب وعقيدة ترضي، بس ثلاثة أشياء: قلب صالح نقي من الشوائب، ولسان طيب تقول به الكلام الطيب، وجوارح تسخرها في الشيء الطيب، ما في غير هذا أبدا. بدل ما كان الواحد يسب الناس ويحتقر الناس ويتكلم على الناس، يتكلم الكلام الطيب، يحترم الناس تحترم الناس، بدل ما كان يفعل الأمور التي لا تليق بأسفه الناس إلى به يحترم نفسه ويفعل الأعمال التي تليق به كمسلم يؤمن بلقاء الله عز وجل، ما في غير هذا. ما عندنا في الطاعة والحياة الطيبة إلا هذه الثلاث الأشياء: صلاح العقيدة، صلاح القول، صلاح العمل. من فعل هذه الثلاث الأشياء عصمه الله عز وجل إلى نقائه.